أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. أصله منكرين جمع مذكر سالم، فحذفت النون للإضافة كما يحذف التنوين أيضا. قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل جواري. القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات، وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله. والقدر يطلق على معنيين: الأول التقدير، والثاني المقدر. التقدير أي إرادة الله الشيء، المقدر أي ما قدره الله عز وجل. فالقدر يطلق على هذين المعنيين: على التقدير بمعنى إرادة الله تبارك وتعالى للشيء، وعلى المقدر أي على ما قدره الله عز وجل. التقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له، فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. مثال ذلك خلق الجنين في بطن الأم، فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين، وهو الذي يكون به الفعل، أي تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه. فالتقدير يكون مصاحبا للفعل ويكون سابقا له. المصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. والناس في القدر 3 طوائف: الجبرية الجهمية، والقدرية المعتزلية، وأهل السنة والجماعة. فهذه طوائف الناس في القدر. الجبرية الجهمية أثبتوا قدر الله وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة فيما يفعله أو يتركه. قال الجبرية الجهمية: ليس للعبد اختيار ولا قدرة فيما يفعله أو يتركه. وقالوا: كل ما يأتيه العبد وما يدعه فبغير اختيار منه وبغير قدرة. فهذا ملخص ما عليه الجبرية الجهمية فيما يتعلق بالقدر. دخل عبد الجبار الهمداني المعتزلي القاضي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني، فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. كان عبد الجبار من كبار المعتزلة، وكان الإسفرايني من أهل السنة بالإطلاق العام، فلم يكن معتزليا. فقال عبد الجبار عندما دخل عليه عند الصاحب ابن عباد، قال له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. لأن عبد الجبار ينكر أن يكون للعبد اختيار أو أن يكون له فعل، وأهل السنة يثبتون للعبد المشيئة والقدرة والاختيار تحت مشيئة الرب جل وعلا. فقال عبد الجبار عندما دخل على أبي إسحاق الإسفرايني عند الصاحب ابن عباد، قال له لما رأى: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني ما يقع في الكون من الفواحش ليس من فعل الله تبارك وتعالى، ولا تعلق لقدرته ولا لخلقه به، أنه في نظره لا يقع شيء منه من هذه الفواحش. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني هذه المعاصي التي تقع بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أي بالهلاك، أحسن إلي أم أساء؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ فقال الإسفرايني فورا: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. فحجة أهل السنة ظاهرة، وأما الجبرية الجهمية فهذا ما يذهبون إليه، أثبتوا قدر الله وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا هو كالريشة في مهاب الرياح الأربع، فما أتى به من فعل وما قاله ولفظه من قول فكل ذلك ليس له فيه مشيئة ولا اختيار. فإن أحسن فهو مجبور على الإحسان، وإن أساء فهو مجبور على الإساء. هذا ما عليه الجبرية الجهمية. وأما القدرية المعتزلية فقد أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله، وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة، أو أن يكون لله تبارك وتعالى في عمل العبد خلق، ونفى غلاتهم علم الله تبارك وتعالى بفعل العبد قبل وقوعه. هذا ما عليه غلاة القدرية المعتزلية الذين غلوا في إثبات اختيار وقدرة العبد، فأثبتوا للعبد مشيئة وغلوا في ذلك. الأولون أثبتوا القدر وغلوا في إثباته، وهم الجبرية الجهمية. وأما القدرية المعتزلية فقد أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة وغلوا في ذلك، حتى كان غلاتهم ينكرون علم الله تبارك وتعالى لفعل العبد قبل وقوعه، وأنه لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه. فهؤلاء على طرفي نقيض، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. واعتقاد أهل السنة في القدر، وأهل السنة هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة. فكل ما كان في الكون من حركة وسكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله ومشيئته، وكل ما في الكون فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. لا خالق إلا الله، ولا مدبر للخلق إلا الله. وآمنوا بأن للعبد مع ذلك مشيئة وقدرة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا، كما قال تعالى في كتابه المجيد: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعباد مشيئة وأخبر أنها تحت مشيئته تبارك وتعالى. فإذا شاء العبد شيئا وفعله علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة، وأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث طويل، أخرجه مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو مناسب تمام المناسبة لكتاب التوحيد، أعني هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر. لأنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به، ذكر المصنف رحمه الله ما جاء من الوعيد في إنكار القدر، تنبيها على وجوب الإيمان بالقدر. وقوله ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد، القدر بفتح القاف والدال، ما يقدره الله من القضاء وما يجري في كونه تبارك وتعالى. لو كان لأحدهم مثل أحد، أحد بضمتين جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام. ثم استدل ابن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما سأله جبريل عن الإيمان. وجه الاستدلال في كلام ابن عمر عندما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا متقيا، والله لا يقبل إلا من المتقين. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أبلغ أن قوما قد ظهروا يقولون إن الأمر أنف ويقولون إنه لا قدر، بين أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد قد خرجوا من الدين وأنكروا أصلا من أصوله، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورد فيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها جميعا، فمن جحد بعضها فهو كافر بالجميع. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومناسبة الأثر للباب ظاهرة، فالباب فيما جاء في منكر القدر، والحديث في بيان حكم منكر القدر. وفي الحديث أن إنكار القدر كفر، وأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن، وفيه الاستدلال على الأحكام بنصوص الكتاب والسنة. فابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منكر القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. القلم لا يعلم الغيب، ولكنه يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله. فقال الله تبارك وتعالى للقلم: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهو يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، والقلم لا يعلم الغيب. قال عبادة لابنه: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. أخرجه أبو داود والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي، وصححه الضياء في المختارة، وأخرجه غيرهم وإسناده صحيح، وبنحوه أخرجه الطيالسي وأحمد كما في الرواية التي سيذكرها المصنف رحمه الله، وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والآجري، وهو حديث صحيح. في رواية لأحمد قال المصنف رحمه الله: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. رواها ابن وهب في القدر، وبنحوه ابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، وهو صحيح بطرقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه، ابنه هو الوليد، الوليد بن عبادة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو من كبار التابعين، ومات بعد 70 رحمه الله تعالى. قال عبادة لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان. هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية القلم. فقال له القائل: الله عز وجل يخاطب القلم. فقال له، أي قال الله تعالى للقلم: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وابن وهب الذي ذكر المصنف رحمه الله رواية عنه، وعبد الله ابن وهب ابن مسلم المصري الثقة الفقيه صاحب مالك رحمهما الله تعالى، ولد ابن وهب سنة 25 و100 وتوفي سنة 97 و100 رحمه الله تعالى. لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته، إن للإيمان حلاوة وطعما من ذاقهما تسلى عن الدنيا وما عليها. ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك، وما لم يقدر عليك فلن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال من عبادة على ما سبق، إن أول ما خلق الله القلم القلم بالرفع وروي بالنصب، وعلى رواية الرفع يكون المعنى أن أول ما خلق الله هو القلم. إن أول ما خلق الله القلم، لكن ليس من كل المخلوقات، فليست أولية مطلقة. إن أول ما خلق الله القلم على رواية الرفع لا إشكال، وهو دليل على أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى هو القلم، ولكن ليست أولية مطلقة كما سيأتي إن شاء الله، بل هي أولية نسبية على رواية الرفع. وأما على رواية النص فيكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له. إن أول ما خلق الله القلم أمر أن يكتب، وعلى هذا المعنى لا إشكال. أما على الرفع فهنالك كلام بين أهل السنة، هل المراد أن أول المخلوقات كلها القلم؟ إن أول ما خلق الله القلم تقرير لأن أول مخلوق هو القلم، فهل هو أول مخلوق بإطلاق فأوليته مطلقة، أو هو أول مخلوق بعد خلق السماوات والأرض فتكون أولية نسبية؟ هذا الإشكال إنما يتأتى على رواية الرفع، إن أول ما خلق الله القلم، فأول ما خلق الله هو القلم على هذه الرواية. وأما على رواية النصب، إن أول ما خلق الله القلم، يعني عندما خلق الله تبارك وتعالى القلم أمره فلا إشكال. وعلى الرفع، هل المراد أن أول المخلوقات كلها القلم؟ أهل العلم يقولون المعنى أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده من المخلوقات كالسماوات والأرض، هي أولية نسبية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، لأن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، قال في آخره: وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولذلك قال العلامة ابن القيم: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فيقول أهل العلم إن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده من المخلوقات كالسماوات والأرض وغيرها فهي أولية نسبية وليست أولية مطلقة. واستدلالهم ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فإذا ليس هو أول المخلوقات مطلقا، أي القلم. من مات على غير هذا، أي على غير الإيمان بالقدر، فليس مني، يعني فأنا بريء منه. فتبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن أنكر القدر، لأنه منكر لعلم الله القديم بأفعال العباد، ومن كان منكرا لذلك فهو كافر بالله جل وعلا. من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، من لم يؤمن بما قدره الله وقضاه في خلقه أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته، لأنه جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء، وكذب بكتبه تعالى ورسله. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يوصي ابنه الوليد رحمه الله، وهو من كبار التابعين، بالإيمان بالقدر خيره وشره، ويبين له ما يترتب على الإيمان بالقدر من الثمرات الطيبات، والنتائج الحسان في الدنيا والآخرة وما يترتب على إنكار القدر من الشرور والمحاذير في الدنيا والآخرة، مستدلا على ما يقول بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن الله قدر المقادير وأمر القلم بكتابتها قبل وجود هذه المخلوقات، وذلك على مقتضى علم الله تبارك وتعالى، فلا يقع في الكون شيء إلى قيام الساعة إلا بقضاء وقدر. ومناسبة الأثر للباب ظاهرة، ففيه وجوب الإيمان بالقدر والتحذير من إنكاره والكفر به، وفيه بيان الوعيد المترتب على ذلك. وفي الأثر ملاطفة الأبناء بالموعظة، أن يتلطف الإنسان مع أبنائه بوعظهم وإرشادهم كما فعل عبادة رضي الله عنه مع ابنه الوليد. وكذلك في الأثر تلقين الأبناء الأحكام بأدلتها، لأنه لما ذكر الحكم حكم من كفر بالقدر أتبعه، أي أتبع الحكم بالدليل، فذكر حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلقن الأبناء الأحكام بأدلتها. يعني إذا قلت لولدك أين الله ثم أخبرته بالإجابة الصحيحة، فقلت في السماء، إذا قلت له إذا سألتك أين الله فقل في السماء، فعلمه حديث معاوية ابن الحكم الذي عند مسلم في الصحيح، فقل له روى مسلم في صحيحه بسنده عن معاوية ابن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الجارية فقال أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لمعاوية ابن الحكم رضي الله عنه اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا قل عند سؤالي إياك أين الله في السماء فأنت مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. تلقين الأبناء الأحكام بالأدلة. في الأثر الوعيد الشديد المترتب على إنكار القدر مع إثبات القلم وكتابة المقادير الماضية والمستقبلة إلى قيام الساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد ابن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: حديث صحيح رواه الحاتم في صحيح، والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني وابن حبان، وهو حديث حسن. وابن الديلمي وعبد الله ابن فيروز الديلمي الثقة من كبار التابعين، وأبوه فيروز قاتل الأسود العنسي الكذاب عليه لعنة الله. قوله في المسند والسنن، أي في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه. قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر. هو لم يذكر ما في نفسه، ولكن السياق يدل على أن في نفسه شكا أو اضطرابا قد يؤدي إلى جحد القدر، وذلك لما تفشت بدعة القدرية وقالوا الأمر أنف ولا قدر، فأتى إلى طبيب ذلك فقال له في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه. فذهب إلى هذا الصحابي الجليل يبحث عن شفاء نفسه، وكذلك كل من وجد في نفسه شيئا يتعلق بالدين عليه أن يبحث عن طبيبه، فإذا حدثه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صنع أبي رضي الله عنه، وكذلك كما صنع الصحابة الذين ذهب إليهم ابن الديلمي بعد، قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد ابن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبيب ذاك العالم الرباني، فشفاء ما في النفس من الجهل والشك والريب إنما يكون بمعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون شيء من ذلك إلا عند العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الزائغون من المبتدعين والشكاك والملاحدة فأي دواء يوجد عند هؤلاء؟ وهم مرضى بل هم هلكة، ماتت قلوبهم. تقول لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم يقبل منك حتى تؤمن بالقدر، هذا تمثيل لا تحديد. بل لو أتى بملء الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر، وإنما مثل له حتى تؤمن بالقدر، أي بأن جميع الأمور كائنة بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر. ولو مت على غير هذا، أي على غير الإيمان بالقدر، لكنت من أهل النار، لأنك جحدت ركنا من أركان الإيمان، ومن جحد واحدا منها فقد جحد جميعها. فأخبر عبد الله بن فيروز الديلمي رحمه الله أنه حدث في نفسه إشكال وأحاط بقلبه شيء في أمر القدر، فخشي أن يفضي به ذلك إلى جحوده، فذهب يسأل أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل هذا الإشكال، كما ينبغي للمؤمن. فإن المؤمن إذا وقع في نفسه شيء أو ألم بدينه أمر يسأل العلماء عما أشكل عليه، عملا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأفتاه هؤلاء العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم بأنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من مات وهو لا يؤمن بالقدر كان من أهل النار. المناسبة واضحة بين الأثر والباب، فالباب فيما جاء في منكر القدر، والأثر فيه بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم، وأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أجمع على ذلك الأصحاب. وفي الأثر الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر، وفي الأثر سؤال العلماء عما يشكل من أمور الاعتقاد وأمور الدين، وأن من وظيفة العلماء أن يكشفوا الشبهات وأن يدحضوها بالبينات الواضحات من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام ربنا قبله ورب الأرض والسماوات، أن وظيفتهم أن ينشروا العلم بين الناس. الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: الإيمان بالقدر تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات. الإيمان بالقدر تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية وأكثر من تعلقه بالأسماء والصفات، ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، وتعلقه أيضا بالألوهية ظاهر، لأن الألوهية بالنسبة لله تسمى بتوحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد تسمى بتوحيد العباد، العبادة فعل العبد، فلها تعلق بالقدر. فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة، بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكن تعلقه بتوحيد الربوبية أظهر من تعلقه بتوحيد الأسماء والصفات ومن تعلقه بتوحيد الألوهية، وتعلقه بتوحيد الأسماء والصفات أظهر من تعلقه بتوحيد الألوهية، وأيضا تعلقه بالألوهية ظاهر، فهو متعلق في الإيمان بالقدر بأقسام التوحيد الثلاثة. مراتب الإيمان بالقدر على ما يعتقده أهل السنة والجماعة أربعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه هي مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة، هذه الأربعة جمعت في هذا البيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أربع مراتب للإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. أولى المراتب العلم، أن نؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء دقيقا أو جليلا من أفعاله وأفعال خلقه، وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أولى مراتب الإيمان بالقدر، لكي تكون مؤمنا بالقدر إيمانا صحيحا ينبغي أن تؤمن بمراتب القدر، وهي أربع: العلم، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء دقيقا أو جليلا من أفعاله وأفعال خلقه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فالعلم بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة انكشاف، الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، علمه محيط بكل شيء. فهذه أولى مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى وبإحاطة علمه جل وعلا لكل شيء، مما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لم يردوا، ولكن لو ردوا فإن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم سيعودون لما نهوا عنه آنفا، مع أنه لم يردهم، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هو يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كذلك لما أخذ الخضر بما أمره به ربه تبارك وتعالى فقلع رأس الغلام، كما في صحيح البخاري وغيره في قصة موسى مع الخضر، فلما استنكر موسى أن يقتل نفسا زكية بغير نفس وبغير حق وبغير موجب، وجاء التفسير بعد أن هذا الغلام لو عاش، وهو لم يعش، لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولكنه لم يعش، ولكن لو عاش فسيأتي منه هذا. فالله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن، لأنه لم يكن لم يعش، ولكن لو عاش يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، علم محيط. فتؤمن بهذا أولا، أولى مراتب الإيمان بالقدر، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء دقيقا أو جليلا من أفعاله وأفعال خلقه. ثم تؤمن بالكتابة، وهي ثانية المراتب. أولى المراتب أن تؤمن بعلم الله المحيط، ثانية المراتب في الإيمان بالقدر أن تؤمن بكتابة ربك تبارك وتعالى مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، لعلمه السابق المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أمر القلم بكتابة مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة فكتب. هذه الكتابة جاءت على مقتضى العلم، وهذه الكتابة لا تقتضي الجبر على فعل ما خير الله فيه العبد، ولكنه يعلم اختيارك فكتبه من قبل أن يخلقك، من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لأنه يعلم ما سيكون، أعطاك الإرادة تحت مشيئته والمشيئة تحت مشيئته، ولكنه جعلك مختارا في أمور، وإلا فلو أنه كان مجبرا إياك على طاعته ثم يثيبك لكان عبثا، لأنه لا اختيار لك. ولو كان مجبرا إياك حاشاه على أن تعصيه ثم عذبك لكان لك ظالما حاشاه، ولكن أنت تطيع وتعصي بمشيئتك التي هي تحت مشيئته، لأنه لو لم يشأ أن تطيع أو تعصي ما أتى منك شيء، ولكن يأذن بوقوع ذلك في ملكه مما يحبه ومما يكرهه، وهي الإرادة الكونية، ولكن لا يشاء مشيئة شرعية ولا يريد إرادة دينية إلا ما يحبه. فمن الناس من يفعل ومن الناس من لا يفعل، فإذا علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، أنت تختار، وأعطاك الاختيار والمشيئة تحت مشيئته وجعلك مختارا. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أمرك بالصلاة فتصلي أو لا تصلي، ولكنه يعلم ما سيأتي منك من غير أن يكون مجبرا لك على فعل ما تفعله، بل تأتي بتلك الأفعال بمحض الاختيار وهو يحاسبك على ذلك، تقول كتب علي ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فيقال نعم كتب عليك ما سيأتي منك على حسب علمه، المحيط أنه يعلم اختيارك من قبل أن تختار، هو يعلم ما ستختار، ولكن اختيارك إنما يقع بمشيئته التي هي تحت مشيئته جل وعلا. وكل الناس يفرقون بين ما هم مجبورون عليه وبين ما هم مختارون فيه. الذي يصيبه من الآفة ما يصيبه حتى يكون متبولا تبولا لا إراديا، هذا يعلم أن هذا الأمر هو مضطر إليه يقع منه رغما عنه. وأما الذي يتبول بمحض اختياره فهذا يتبول بمحض اختياره، ويعلم أن هذا إنما وقع باختياره وهذا إنما وقع رغما عنه. الذي يقع من أعلى البيت لأن قدمه قد زلت فيعلم أنه وقع رغما، وأما الذي يلقي بنفسه على أم رأسه فهذا مختار. شيء آخر، الإنسان إذا عرض عليه وظيفتان إحداهما راتبها 100 والثانية راتبها 10,000، يختار أو لا يختار؟ يعني من الذي يعرض عليه وظيفتان إحداهما 100 وهي شاقة عسيرة وأخرى 10,000 وهي سهلة يسيرة، يختار أو لا يختار؟ يأخذ بالعسيرة ويقول قدر، ماذا نصنع، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، يفعل هذا، يختار الأسهل. إذا قيل لا إن الطريق إلى بلدة كذا على سبيلين، إحدى السبيلين عسر وعر وفيه قطاع الطرق، من ذهب في هذا الطريق شلحوه وأخذوا ما معه، وأما الآخر فسهل يسير مأمون فيه إضاءة بليل وإشارات على الطريق، يختار أو لا يختار؟ يختار. لذلك الرد على الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعل ما كتبه الله تبارك وتعالى عليه من الأفعال الاختيارية، مجبور هو على فعل ذلك من المعاصي والشرور التي تقع منه، الرد يسير، اصفعه على قفاه، فإذا اعترض عليك فقد تناقض، يعني إذا اعترض عليك قل له قدر، قدر الله علي أن أصفعك على قفاك فهو مقدور عليك، ماذا أصنع؟ ترد القدر؟ كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في الرد على هؤلاء الحمقى، كان أحد هؤلاء الجبرية يوما غائبا عن بيته فدخل فوجد المرأة على فحش ومعها رجل، فثارت ثائرته ودارت به الأرض فاستل سيفه وأراد أن يقتل الرجل فأعجزه هربا، فلم يقدر على الحمار فأقبل على البردعة فرفع سيفه يريد أن يضربها، قالت ويحك، أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ السنة عندها وعنده أن الإنسان مجبور على فعل ما يفعل، فهذا أمر مقدر عليه، يعني هي ماذا تصنع؟ أتعترض على المقادير؟ هي إنما وقع عليها ما وقع رغما عنها. وأما ابن عباس فيثبت المشيئة تحت مشيئة الله وأن العبد مسؤول عن أفعاله الاختيارية، فقالت ويحك أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فأغمد سيفه في جرابه وقال جزاك الله خيرا كدت أضل. فالكتابة لا تستلزم الجبر، علم ما سيكون من قبل أن يكون، وإذا لم تفهم هذا فهما صحيحا فراجع فهمك في العلم، أي في مرتبة العلم لله. أول مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله المحيط وأنه يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، يعلم اختيارك من قبل أن يخلقه، من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة يعلم أنك ستخلق، يخلقك في وقت كذا في مكان كذا وفي عصر كذا من أبوين وكذا وكذا إلى آخر هذه الأمور، وأنه سيأتي منك، لا يأتي منك، من حركة وسكون ومن إرادة وخاطرة تخطر بذلك، كل شيء يعلمه قبل خلق السماوات والأرض يعلمه أزلا، ولكن أمر بكتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويأتي فعلك مطابقا للكتابة لأن الكتابة على مقتضى العلم المحيط في غير ما إجبار على أمر من الأمور الاختيارية التي أعطاك فيها المشيئة تحت مشيئته. إيمان بالقدر من أيسر ما يكون لمن يسره الله تبارك وتعالى له وعليه، وبه تتغير النظرة إلى الحياة، وما وقعت الأمة فيما وقعت فيه في أعظم أسباب الضلال إلا بسبب الانحراف عن جادة أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر. فإما أن يكونوا جبرية يخلدون إلى الأرض فيرضون بالذل ولا يطورون الحياة على مقتضى الكتاب والسنة ومعطيات الدين في الوجود ويقولون قدر، ماذا نفعل؟ كفار قدر الله أن يكونوا أرفع منا قدرا وأن يكونوا أكثر منا علما وأن يتملكوا القوة وأن يفعلوا وأن يفعلوا، نحن قدر الله عز وجل علينا هذا، ويحتجون بالقدر على معاصيهم. ولو فهموا القدر حقا لفعلوا كما قال عبد القادر فيما استصوبه واستملحه شيخ الإسلام رحمه الله كما في العبودية وغيرها من رسائله، وهو يثني على عبد القادر في قوله نازعت مقادير الله بمقادير الله، لأنك لا تعلم ما قدر عليك إلا بعد وقوعه. لذلك الذين يحتجون بالقدر حمقى ومجانين، لا تقل مجانين حتى لا يرفع عنهم التكليف، ولكنهم حمقى ومتناقضون، يعني لا يصلي. فإذا قلت له لما لم تصلي يقول ألا ترى أن الله قدر علي ألا أصلي، قل له نعم ولكنك لم تعلم قدر الله فيك إلا بعد أن وقع منك، يعني إلا بعد أن وقع هذا القدر، يعني من أين علمت قبل أن تحجم عن الصلاة أنه قدر عليك ألا تصلي؟ أنت لن تعلم القدر إلا بعد وقوع، يعني يقع في الفاحشة، فإذا روجع قال مكتوبة علي، ألا ترى أن الله قدر علي هذا الأمر؟ فيقال وعلمت ما قدره عليك قبل أن تقع الفاحشة منك، يعني قبل أن تهم بالفاحشة كنت قد علمت أنه قدر عليك الفاحشة. أنت لم تصلي باختيارك وبمشيئتك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لما لم ترد الصلاة أراد أن يقع هذا في ملكه، لأنه أعطاك اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، فأنت اخترت أن لا تصلي، فشاء أن يقع في ملكه الذي يكرهه. أو يعصى ربنا قهرا؟ فتأتي الإرادة الكونية وهي لا تستلزم المحبوب، وإنما تكون فيما يحب وفيما يكره. حتى الكفر يقع من الكافر ولا يقع إلا بإذن الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية، يأذن الله تبارك وتعالى للكافر أن يكفر، وإلا ما استطاع أحد أن يكفر. أو يعصى ربنا قهرا؟ فإذا تأتي الإرادة الكونية، هذه الإرادة الكونية التي يأذن الله تبارك وتعالى بها بوقوع ما لا يحبه ولا يرضاه في كونه، هذا على حسب قدره، وهي المشيئة في المرتبة الثالثة، أنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يشاءه الله، هذا لا تعرفه إلا بعد وقوعه. القدر لا يعلم إلا بعد أن ينفذ، فالإنسان لا يعلم أن هذا قد قدر عليه إلا بعد أن يقع هذا القدر عليه، إلا بعد أن يأتيه هو بهذا العمل الذي قدر عليه. فالذي لا يصلي عندما تسأله لما لا تصلي تقول مقدر علي ألا أصلي، وقال لا تعلم أنت أنه قد قدر عليك ألا تصلي وقد رفع الأذان للصلاة، وأنت تقول لا أصلي لأنه مقدر علي ألا أصلي، فيقول من أين علمت أنه قدر عليك ألا تصلي؟ هذا لا يعلم إلا بعد وقوعه منك، لا تعلمه أنت إلا بعد وقوعه منك. فيقعون في هذه المتناقضات. ولو أن الأمة التفتت إلى عقيدة أهل السنة وأخذت بمنهاج النبوة ومنهج السلف لخرجت من عنق الزجاجة إلى الفضاء الفسيح، ولمكنها الله تبارك وتعالى من مقاليد الخير في الأرض لتقضي بأمر الله وحكمه، ولأسعد الله تبارك وتعالى أهل الأرض بالإيمان واليقين. فنسأل الله أن يرد الجميع إلى منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين ردا جميلا. الكتابة لا تقتضي الجبر. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، ولا يكون في ملكه تعالى إلا ما يريد. تفرق هنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء، والإرادة الشرعية أراد فيها بمعنى أحب. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. أما المرتبة الرابعة فمرتبة الخلق، فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه، والله خلقكم وما تعملون. فلا خالق إلا الله ولا مدبر للأمور سواه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا من الدعاة إلى التوحيد على منهاج النبوة ومنهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودلنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. أصله منكرين جمع مذكر سالم، فحذفت النون للإضافة كما يحذف التنوين أيضا. قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل جواري. القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات، وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله. والقدر يطلق على معنيين: الأول التقدير، والثاني المقدر. التقدير أي إرادة الله الشيء، المقدر أي ما قدره الله عز وجل. فالقدر يطلق على هذين المعنيين: على التقدير بمعنى إرادة الله تبارك وتعالى للشيء، وعلى المقدر أي على ما قدره الله عز وجل. التقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له، فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. مثال ذلك خلق الجنين في بطن الأم، فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين، وهو الذي يكون به الفعل، أي تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه. فالتقدير يكون مصاحبا للفعل ويكون سابقا له. المصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. والناس في القدر ثلاث طوائف: الجبرية الجهمية، والقدرية المعتزلية، وأهل السنة والجماعة. فهذه طوائف الناس في القدر: الجبرية الجهمية أثبتوا قدر الله وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا ليس للعبد اختيار ولا قدرة فيما يفعله أو يتركه. قال الجبرية الجهمية: ليس للعبد اختيار ولا قدرة فيما يفعله أو يتركه. وقالوا: كل ما يأتيه العبد وما يدعه فبغير اختيار منه وبغير قدرة. فهذا ملخص ما عليه الجبرية الجهمية فيما يتعلق بالقدر. دخل عبد الجبار الهمداني المعتزلي القاضي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني، فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. كان عبد الجبار من كبار المعتزلة، وكان الإسفرايني من أهل السنة بالإطلاق العام، فلم يكن معتزليا. فقال عبد الجبار عندما دخل عليه عند الصاحب ابن عباد، قال له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. لأن عبد الجبار ينكر أن يكون للعبد اختيار أو أن يكون له فعل، وأهل السنة يثبتون للعبد المشيئة والقدرة والاختيار تحت مشيئة الرب جل وعلا. فقال عبد الجبار عندما دخل على أبي إسحاق الإسفرايني عند الصاحب ابن عباد، قال له لما رأى: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني ما يقع في الكون من الفواحش ليس من فعل الله تبارك وتعالى، ولا تعلق لقدرته ولا لخلقه به، أنه في نظره لا يقع شيء منه من هذه الفواحش. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني هذه المعاصي التي تقع بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ قال أيريد ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أي بالهلاك، أحسن إلي أم أساء؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الإسفرايني: فورا، إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. فحجة أهل السنة ظاهرة، وأما الجبرية الجهمية فهذا ما يذهبون إليه، أثبتوا قدر الله وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا هو كالريشة في مهاب الرياح الأربع، فما أتى به من فعل وما قاله ولفظه من قول فكل ذلك ليس له فيه مشيئة ولا اختيار، فإن أحسن فهو مجبور على الإحسان، وإن أساء فهو مجبور على الإساءة. هذا ما عليه الجبرية الجهمية. وأما القدرية المعتزلية فقد أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله، وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة، أو أن يكون لله تبارك وتعالى في عمل العبد خلق، ونفى غلاتهم علم الله تبارك وتعالى بفعل العبد قبل وقوعه. هذا ما عليه غلاة القدرية المعتزلية الذين غلوا في إثبات اختيار وقدرة العبد، فأثبتوا للعبد مشيئة وغلوا في ذلك. الأولون أثبتوا القدر وغلوا في إثباته، وهم الجبرية الجهمية. وأما القدرية المعتزلية فقد أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة وغلوا في ذلك، حتى كان غلاتهم ينكرون علم الله تبارك وتعالى لفعل العبد قبل وقوعه، وأنه لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه. فهؤلاء على طرفي نقيض، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. واعتقاد أهل السنة في القدر، وأهل السنة هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة، فكل ما كان في الكون من حركة وسكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله ومشيئته، وكل ما في الكون فهو مخلوق لله تبارك وتعالى، لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله. وآمنوا بأن للعبد مع ذلك مشيئة وقدرة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا، كما قال تعالى في كتابه المجيد: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعباد مشيئة وأخبر أنها تحت مشيئته تبارك وتعالى. فإذا شاء العبد شيئا وفعله علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة، وأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث طويل، أخرجه مسلم في صحيحه ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو مناسب تمام المناسبة لكتاب التوحيد، أعني هذا الباب، باب ما جاء في منكر القدر. لأنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به، ذكر المصنف رحمه الله ما جاء من الوعيد في إنكار القدر تنبيها على وجوب الإيمان بالقدر. وقوله ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد، قدر بفتح القاف والدال، ما يقدره الله من القضاء وما يجري في كونه تبارك وتعالى. لو كان لأحدهم مثل أحد، أحد بضمتين جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام. ثم استدل ابن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي لما سأله جبريل عن الإيمان. وجه الاستدلال في كلام ابن عمر عندما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا متقيا، والله لا يقبل إلا من المتقين. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أبلغ أن قوما قد ظهروا يقولون إن الأمر أنف ويقولون إنه لا قدر، بين أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد قد خرجوا من الدين وأنكروا أصلا من أصوله، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورد فيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها جميعا، فمن جحد بعضها فهو كافر بالجميع. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومناسبة الأثر للباب ظاهرة، فالباب فيما جاء في منكر القدر، والحديث في بيان حكم منكر القدر. وفي الحديث أن إنكار القدر كفر، وأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن، وفيه الاستدلال على الأحكام بنصوص الكتاب والسنة. فابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منكر القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. القلم لا يعلم الغيب، ولكنه يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله. فقال الله تبارك وتعالى للقلم: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فهو يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، والقلم لا يعلم الغيب. قال عبادة لابنه: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. أخرجه أبو داود والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي، وصححه الضياء في المختارة، وأخرجه غيرهم وإسناده صحيح، وبنحوه أخرجه الطيالسي وأحمد كما في الرواية التي سيذكرها المصنف رحمه الله، وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والآجري، وهو حديث صحيح. في رواية لأحمد قال المصنف رحمه الله: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. رواها ابن وهب في القدر، وبنحوه ابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، وهو صحيح بطرقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه، ابنه هو الوليد، الوليد بن عبادة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو من كبار التابعين ومات بعد السبعين رحمه الله تعالى. قال عبادة لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، وفي رواية القلم، فقال له القائل الله عز وجل يخاطب القلم، فقال له أي قال الله تعالى للقلم: اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وابن وهب الذي ذكر المصنف رحمه الله رواية عنه وعبد الله ابن وهب ابن مسلم المصري الثقة الفقيه صاحب مالك رحمهما الله تعالى، ولد ابن وهب سنة 25 و100 وتوفي سنة 97 و100 رحمه الله تعالى. لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته، إن للإيمان حلاوة وطعما من ذاقهما تسلى عن الدنيا وما عليها. ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك، وما لم يقدر عليك فلن يصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استدلال من عبادة على ما سبق. إن أول ما خلق الله القلم القلم بالرفع وروي بالنصب، وعلى رواية الرفع يكون المعنى أن أول ما خلق الله هو القلم. إن أول ما خلق الله القلم، لكن ليس من كل المخلوقات، فليست أولية مطلقة. إن أول ما خلق الله القلم على رواية الرفع لا إشكال، وهو دليل على أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى هو القلم، ولكن ليست أولية مطلقة كما سيأتي إن شاء الله، بل هي أولية نسبية على رواية الرفع. وأما على رواية النص فيكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له. إن أول ما خلق الله القلم أمر أن يكتب، وعلى هذا المعنى لا إشكال. أما على الرفع فهنالك كلام بين أهل السنة، هل المراد أن أول المخلوقات كلها القلم؟ إن أول ما خلق الله القلم تقرير لأن أول مخلوق هو القلم، فهل هو أول مخلوق بإطلاق فأوليته مطلقة، أو هو أول مخلوق بعد خلق السماوات والأرض فتكون أولية نسبية؟ هذا الإشكال إنما يتأتى على رواية الرفع. إن أول ما خلق الله القلم، فأول ما خلق الله هو القلم على هذه الرواية. وأما على رواية النصب إن أول ما خلق الله القلم، يعني عندما خلق الله تبارك وتعالى القلم أمره فلا إشكال. وعلى الرفع هل المراد أن أول المخلوقات كلها القلم؟ أهل العلم يقولون المعنى أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده من المخلوقات كالسماوات والأرض، أي أولية نسبية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، لأن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال في آخره: وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولذلك قال العلامة ابن القيم: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فيقول أهل العلم إن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده من المخلوقات كالسماوات والأرض وغيرها فهي أولية نسبية وليست أولية مطلقة. واستدلالهم ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فإذا ليس هو أول المخلوقات مطلقا أي القلم. من مات على غير هذا أي على غير الإيمان بالقدر فليس مني، يعني فأنا بريء منه. فتبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن أنكر القدر، لأنه منكر لعلم الله القديم بأفعال العباد، ومن كان منكرا لذلك فهو كافر بالله جل وعلا. من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، من لم يؤمن بما قدره الله وقضاه في خلقه أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته، يا لأنه جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء، وكذب بكتبه تعالى ورسله. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يوصي ابنه الوليد رحمه الله وهو من كبار التابعين بالإيمان بالقدر خيره وشره، ويبين له ما يترتب على الإيمان بالقدر من الثمرات الطيبات والنتائج الحسان في الدنيا والآخرة، وما يترتب على إنكار القدر من الشرور والمحاذير في الدنيا والآخرة، مستدلا على ما يقول بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن الله قدر المقادير وأمر القلم بكتابتها قبل وجود هذه المخلوقات، وذلك على مقتضى علم الله تبارك وتعالى، فلا يقع في الكون شيء إلى قيام الساعة إلا بقضاء وقدر. ومناسبة الأثر للباب ظاهرة، ففيه وجوب الإيمان بالقدر والتحذير من إنكاره والكفر به، وفيه بيان الوعيد المترتب على ذلك. وفي الأثر ملاطفة الأبناء بالموعظة، أن يتلطف الإنسان مع أبنائه بوعظهم وإرشادهم، كما فعل عبادة رضي الله عنه مع ابنه الوليد. وكذلك في الأثر تلقين الأبناء الأحكام بأدلتها، لأنه لما ذكر الحكم حكم من كفر بالقدر أتبعه، أي أتبع الحكم بالدليل، فذكر حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلقن الأبناء الأحكام بأدلتها. يعني إذا قلت لولدك أين الله ثم أخبرته بالإجابة الصحيحة، فقلت في السماء، إذا قلت له إذا سألتك أين الله فقل في السماء، فعلمه حديث معاوية ابن الحكم الذي عند مسلم في الصحيح، فقل له روى مسلم في صحيحه بسنده عن معاوية ابن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الجارية فقال أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لمعاوية ابن الحكم رضي الله عنه أعتقها فإنها مؤمنة. فإذا قل عند سؤالي إياك أين الله في السماء فأنت مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. تلقين الأبناء الأحكام بالأدلة. في الأثر الوعيد الشديد المترتب على إنكار القدر مع إثبات القلم وكتابة المقادير الماضية والمستقبلة إلى قيام الساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح، والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني وابن حبان، وهو حديث حسن. وابن الديلمي وعبد الله ابن فيروز الديلمي الثقة من كبار التابعين، وأبوه فيروز قاتل الأسود العنسي الكذاب عليه لعنة الله. قوله في المسند والسنن، أي في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه. قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر. هو لم يذكر ما في نفسه، ولكن السياق يدل على أن في نفسه شكا أو اضطرابا قد يؤدي إلى جحد القدر، وذلك لما تفشت بدعة القدرية وقالوا الأمر أنف ولا قدر، فأتى إلى طبيب ذلك فقال له في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه. فذهب إلى هذا الصحابي الجليل يبحث عن شفاء نفسه، وكذلك كل من وجد في نفسه شيئا يتعلق بالدين عليه أن يبحث عن طبيبه، فإذا حدثه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صنع أبي رضي الله عنه وكذلك كما صنع الصحابة الذين ذهب إليهم ابن الديلمي بعد، قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبيب ذاك العالم الرباني، فشفاء ما في النفس من الجهل والشك والريب إنما يكون بمعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون شيء من ذلك إلا عند العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الزائغون من المبتدعين والشكاك والملاحدة فأي دواء يوجد عند هؤلاء؟ وهم مرضى بل هم هلكة، ماتت قلوبهم. تقول لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم يقبل منك حتى تؤمن بالقدر، هذا تمثيل لا تحديد. بل لو أتى بملء الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر، وإنما مثل له. حتى تؤمن بالقدر أي بأن جميع الأمور كائنة بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر. ولو مت على غير هذا أي على غير الإيمان بالقدر لكنت من أهل النار، لأنك جحدت ركنا من أركان الإيمان، ومن جحد واحدا منها فقد جحد جميعها. فأخبر عبد الله بن فيروز الديلمي رحمه الله أنه حدث في نفسه إشكال وأحاط بقلبه شيء في أمر القدر، فخشي أن يفضي به ذلك إلى جحوده، فذهب يسأل أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحل هذا الإشكال. فما ينبغي للمؤمن، فإن المؤمن إذا وقع في نفسه شيء أو ألم بدينه أمر يسأل العلماء عما أشكل عليه، عملا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأفتاه هؤلاء العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم بأنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من مات وهو لا يؤمن بالقدر كان من أهل النار. المناسبة واضحة بين الأثر والباب، فالباب فيما جاء في منكر القدر، والأثر فيه بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم، وأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أجمع على ذلك الأصحاب. وفي الأثر الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر، وفي الأثر سؤال العلماء عما يشكل من أمور الاعتقاد وأمور الدين، وأن من وظيفة العلماء أن يكشفوا الشبهات وأن يدحضوها بالبينات الواضحات من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام ربنا قبله ورب الأرض والسماوات، أن وظيفتهم أن ينشروا العلم بين الناس. الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: الإيمان بالقدر تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات. الإيمان بالقدر تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية وأكثر من تعلقه بالأسماء والصفات، ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، وتعلقه أيضا بالألوهية ظاهر، لأن الألوهية بالنسبة لله تسمى بتوحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد تسمى بتوحيد العباد، العبادة فعل العبد، فلها تعلق بالقدر. فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة، بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكن تعلقه بتوحيد الربوبية أظهر من تعلقه بتوحيد الأسماء والصفات ومن تعلقه بتوحيد الألوهية، وتعلقه بتوحيد الأسماء والصفات أظهر من تعلقه بتوحيد الألوهية، وأيضا تعلقه بالألوهية ظاهر، وهو متعلق في الإيمان بالقدر بأقسام التوحيد الثلاثة. مراتب الإيمان بالقدر على ما يعتقده أهل السنة والجماعة أربعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه هي مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة، هذه الأربعة جمعت في هذا البيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أربع مراتب للإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة. أولى المراتب العلم، أن نؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء دقيقا أو جليلا من أفعاله وأفعال خلقه، وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أولى مراتب الإيمان بالقدر، لكي تكون مؤمنا بالقدر إيمانا صحيحا ينبغي أن تؤمن بمراتب القدر، وهي أربع: العلم، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء دقيقا أو جليلا من أفعاله وأفعال خلقه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالعلم بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة انكشاف، الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، علمه محيط بكل شيء. فهذه أولى مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى وبإحاطة علمه جل وعلا لكل شيء مما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لم يردوا، ولكن لو ردوا فإن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم سيعودون لما نهوا عنه آنفا، مع أنه لم يردهم، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن هو يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كذلك لما أخذ الخضر بما أمره به ربه تبارك وتعالى فقلع رأس الغلام، كما في صحيح البخاري وغيره في قصة موسى مع الخضر، فلما استنكر موسى أن يقتل نفسا زكية بغير نفس وبغير حق وبغير موجب، وجاء التفسير بعد أن هذا الغلام لو عاش وهو لم يعش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولكنه لم يعش، ولكن لو عاش فسيأتي منه هذا. فالله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن، لأنه لم يكن لم يعش، ولكن لو عاش يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، علم محيط. فتؤمن بهذا أولا، أولى مراتب الإيمان بالقدر، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء دقيقا أو جليلا من أفعاله وأفعال خلقه. ثم تؤمن بالكتابة، وهي ثانية المراتب. أولى المراتب أن تؤمن بعلم الله المحيط، ثانية المراتب في الإيمان بالقدر أن تؤمن بكتابة ربك تبارك وتعالى مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، لعلمه السابق المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، يعلم ما سيكون من قبل أن يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أمر القلم بكتابة مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة فكتب. هذه الكتابة جاءت على مقتضى العلم، وهذه الكتابة لا تقتضي الجبر على فعل ما خير الله فيه العبد، ولكنه يعلم اختيارك فكتبه من قبل أن يخلقك، من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأنه يعلم ما سيكون، أعطاك الإرادة تحت مشيئته والمشيئة تحت مشيئته، ولكنه جعلك مختارا في أمور، وإلا فلو أنه كان مجبرا إياك على طاعته ثم يثيبك لكان عبثا، لأنه لا اختيار لك. ولو كان مجبرا إياك حاشاه على أن تعصيه ثم عذبك لكان لك ظالما حاشاه، ولكن أنت تطيع وتعصي بمشيئتك التي هي تحت مشيئته، لأنه لو لم يشأ أن تطيع أو تعصي ما أتى منك شيء، ولكن يأذن بوقوع ذلك في ملكه مما يحبه ومما يكرهه، وهي الإرادة الكونية، ولكن لا يشاء مشيئة شرعية ولا يريد إرادة دينية إلا ما يحبه. فمن الناس من يفعل ومن الناس من لا يفعل. فإذا علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، أنت تختار، وأعطاك الاختيار والمشيئة تحت مشيئته وجعلك مختارا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أمرك بالصلاة فتصلي أو لا تصلي، ولكنه يعلم ما سيأتي منك من غير أن يكون مجبرا لك على فعل ما تفعله، بل تأتي بتلك الأفعال بمحض الاختيار وهو يحاسبك على ذلك. تقول كتب علي ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيقال نعم كتب عليك ما سيأتي منك على حسب علمه المحيط، وأنه يعلم اختيارك من قبل أن تختار، هو يعلم ما ستختار، ولكن اختيارك إنما يقع بمشيئته التي هي تحت مشيئته جل وعلا. وكل الناس يفرقون بين ما هم مجبورون عليه وبين ما هم مختارون فيه. الذي يصيبه من الآفة ما يصيبه حتى يكون متبولا تبولا لا إراديا، هذا يعلم أن هذا الأمر هو مضطر إليه يقع منه رغما عنه. وأما الذي يتبول بمحض اختياره فهذا يتبول بمحض اختياره، ويعلم أن هذا إنما وقع باختياره وهذا إنما وقع رغما عنه. الذي يقع من أعلى البيت لأن قدمه قد زلت فيعلم أنه وقع رغما، وأما الذي يلقي بنفسه على أم رأسه فهذا مختار. شيء آخر، الإنسان إذا عرض عليه وظيفتان إحداهما راتبها 100 والثانية راتبها 10,000، يختار أو لا يختار؟ يعني من الذي يعرض عليه وظيفتان إحداهما 100 وهي شاقة عسير، وأخرى 10,000 وهي سهلة يسير، يختار أو لا يختار؟ يأخذ بالعسيرة ويقول قدر، ماذا نصنع، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، يفعل هذا، يختار الأسهل. إذا قيل لا إن الطريق إلى بلدة كذا على سبيلين، إحدى السبيلين عسر وعر وفيه قطاع الطرق، من ذهب في هذا الطريق شلحوه وأخذوا ما معه، وأما الآخر فسهل يسير مأمون فيه إضاءة بليل وإشارات على الطريق، يختار أو لا يختار؟ يختار. لذلك الرد على الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعل ما كتبه الله تبارك وتعالى عليه من الأفعال الاختيارية، مجبور هو على فعل ذلك من المعاصي والشرور التي تقع منه، الرد يسير، اصفعه على قفاه، فإذا اعترض عليك فقد تناقض، يعني إذا اعترض عليك قل له قدر، قدر الله علي أن أصفعك على قفاك فهو مقدور عليك، ماذا أصل؟ ترد القدر؟ كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في الرد على هؤلاء الحمقى، كان أحد هؤلاء الجبرية يوما غائبا عن بيته فدخل فوجد المرأة على فحش ومعها رجل، فثارت ثائرته ودارت به الأرض فاستل سيفه وأراد أن يقتل الرجل فأعجزه هربا، فلم يقدر على الحمار فأقبل على البردعة فرفع سيفه يريد أن يضربها، قالت ويحك، أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ السنة عندها وعنده أن الإنسان مجبور على فعل ما يفعل، فهذا أمر مقدر عليه، يعني هي ماذا تصنع؟ أتعترض على المقادير؟ هي إنما وقع عليها ما وقع رغما عنها. وأما ابن عباس فيثبت المشيئة تحت مشيئة الله، وأن العبد مسؤول عن أفعاله الاختيارية، فقالت ويحك أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فأغمد سيفه في جرابه وقال جزاك الله خيرا، كدت أضل. فالكتابة لا تستلزم الجبر، علم ما سيكون من قبل أن يكون، وإذا لم تفهم هذا فهما صحيحا فراجع فهمك في العلم، أي في مرتبة العلم لله. أول مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأنه يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، يعلم اختيارك من قبل أن يخلقه، من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعلم أنك ستخلق، يخلقك في وقت كذا في مكان كذا وفي عصر كذا من أبوين وكذا وكذا إلى آخر هذه الأمور، وأنه سيأتي منك، ما يأتي منك من حركة وسكون ومن إرادة وخاطرة تخطر بذلك، كل شيء يعلمه قبل خلق السماوات والأرض يعلمه أزلا، ولكن أمر بكتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويأتي فعلك مطابقا للكتابة، لأن الكتابة على مقتضى العلم المحيط. في غير ما إجبار على أمر من الأمور الاختيارية التي أعطاك فيها المشيئة تحت مشيئته. إيمان بالقدر من أيسر ما يكون لمن يسره الله تبارك وتعالى له وعليه، وبه تتغير النظرة إلى الحياة. وما وقعت الأمة فيما وقعت فيه في أعظم أسباب الضلال إلا بسبب الانحراف عن جادة أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر، فإما أن يكونوا جبرية يخلدون إلى الأرض فيرضون بالذل ولا يطورون الحياة على مقتضى الكتاب والسنة ومعطيات الدين في الوجود، ويقولون قدر، ماذا نفعل؟ كفار، قدر الله أن يكونوا أرفع منا قدرا وأن يكونوا أكثر منا علما وأن يتملكوا القوة وأن يفعلوا وأن يفعلوا، نحن قدر الله عز وجل علينا هذا، ويحتجون بالقدر على معاصيهم. ولو فهموا القدر حقا لفعلوا كما قال عبد القادر فيما استصوبه واستملحه شيخ الإسلام رحمه الله كما في العبودية وغيرها من رسائله، وهو يثني على عبد القادر في قوله نازعت مقادير الله بمقادير الله، لأنك لا تعلم ما قدر عليك إلا بعد وقوعه. لذلك الذين يحتجون بالقدر حمقى ومجانين، لا تقل مجانين حتى لا يرفع عنهم التكليف، ولكنهم حمقى ومتناقضون، يعني لا يصلي. فإذا قلت له لما لم تصلي يقول ألا ترى أن الله قدر علي ألا أصلي؟ قل له نعم، ولكنك لم تعلم قدر الله فيك إلا بعد أن وقع منك، يعني إلا بعد أن وقع هذا القدر. يعني من أين علمت قبل أن تحجم عن الصلاة أنه قدر عليك ألا تصلي؟ أنت لن تعلم القدر إلا بعد وقوعه، يعني يقع في الفاحشة فإذا روجع قال مكتوبة علي، ألا ترى أن الله قدر علي هذا الأمر؟ فيقال وعلمت ما قدره عليك قبل أن تقع الفاحشة منك، يعني قبل أن تهم بالفاحشة كنت قد علمت أنه قدر عليك الفاحشة. أنت لم تصلي باختيارك وبمشيئتك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لما لم ترد الصلاة أراد أن يقع هذا في ملكه لأنه أعطاك اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، فأنت اخترت أن لا تصلي فشاء أن يقع في ملكه الذي يكرهه. أو يعصى ربنا قهرا؟ فتأتي الإرادة الكونية وهي لا تستلزم المحبوب، وإنما تكون فيما يحب وفيما يكره. حتى الكفر يقع من الكافر ولا يقع إلا بإذن الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية، يأذن الله تبارك وتعالى للكافر أن يكفر، وإلا ما استطاع أحد أن يكفر. أو يعصى ربنا قهرا؟ فإذا تأتي الإرادة الكونية، هذه الإرادة الكونية التي يأذن الله تبارك وتعالى بها بوقوع ما لا يحبه ولا يرضاه في كونه، هذا على حسب قدره، وهي المشيئة في المرتبة الثالثة، أنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يشاءه الله، هذا لا تعرفه إلا بعد وقوعه. القدر لا يعلم إلا بعد أن ينفذ، فالإنسان لا يعلم أن هذا قد قدر عليه إلا بعد أن يقع هذا القدر عليه، إلا بعد أن يأتيه هو بهذا العمل الذي قدر عليه. فالذي لا يصلي عندما تسأله لما لا تصلي تقول مقدر علي ألا أصلي، يقول لا تعلم أنت أنه قد قدر عليك ألا تصلي وقد رفع الأذان للصلاة وأنت تقول لا أصلي لأنه مقدر علي ألا أصلي، فيقول من أين علمت أنه قدر عليك ألا تصلي؟ هذا لا يعلم إلا بعد وقوعه منك، لا تعلمه أنت إلا بعد وقوعه منك. فيقعون في هذه المتناقضات. ولو أن الأمة التفتت إلى عقيدة أهل السنة وأخذت بمنهاج النبوة ومنهج السلف لخرجت من عنق الزجاجة إلى الفضاء الفسيح، ولمكنها الله تبارك وتعالى من مقاليد الخير في الأرض لتقضي بأمر الله وحكمه، ولأسعد الله تبارك وتعالى أهل الأرض بالإيمان واليقين. فنسأل الله أن يرد الجميع إلى منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين ردا جميلا. الكتابة لا تقتضي الجبر. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، ولا يكون في ملكه تعالى إلا ما يريد. تفرق هنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء، والإرادة الشرعية أراد فيها بمعنى أحب. هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. أما المرتبة الرابعة فمرتبة الخلق، فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه، والله خلقكم وما تعملون. فلا خالق إلا الله ولا مدبر للأمور سواه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا من الدعاة إلى التوحيد على منهاج النبوة ومنهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودلنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.